سؤال عن الانتخابات في الأردن، إذا أحب الشيخ أن يعلق عليها. هذا لا تسجل؟
ما أدري عن الشيخ.
لا ما
أدري. مسجل؟ من فوز التيار الإسلامي بين متفائل وبين من يقول يمكن لا يمكن أن يكون في فائدة، نود التعليق من الشيخ على هذا الوضع إذا بالإمكان.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الانتخابات التي جرت في الأردن، أنا من الذين لا يرون أنه سيكون وراء ذلك فائدة تذكر، لأنه حسب منهجي ومنطقي أن المجتمع الإسلامي لا يمكن أن ينهض وأن تعود إليه عزته وقوته ومجده وهو على ما عليه كأمة، أو على الأقل كشعب من البعد عن فهم الإسلام فهما صحيحا قائما على الكتاب والسنة ومنهج سلفنا الصالح أولا، ثم على بعدهم من تطبيقهم لهذا الإسلام الصحيح بأوسع معانيه في الأفراد والبيوت والجماعات، وعلى رأسهم الدولة التي يجب عليها أن تكون كذلك على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وسلفنا الصالح. لا شك أن هناك صحوة إسلامية في عامة تختلف من مكان إلى مكان، لكن هذه الصحوة لا تزال في أولها كالناعم الذي استيقظ ثم هو الآن يستعد للعمل ولكنه لا يعرف كيف يعمل لأنه لم يكن قد هيأ نفسه للعمل في المستقبل على ما يرضي الله ورسوله. يضاف إلى هذا أنه من الممكن أن هذه الصحوة تشتغل سياسيا لتسويغ أو تمرير بعض القضايا السياسية التي قد يضطر بعض الحكام إلى الموافقة عليها، فتكون هناك من السياسة الدقيقة كي لا يتبنى تنفيذ تلك السياسة أشخاص من الحكام، بل ينفذ ذلك الأمر باسم الشعب، ولذلك يسرت السبل لتترجح الكفة الإسلامية في الانتخابات التي جرت أو قد تجري في دور أخرى بتمرير المخطط المبيت تنفيذه. هذا اعتقادي في هذا الموضوع.
فضيلة الشيخ، هل ترى أن هناك فائدة للحركة السلفية خاصة في الأردن عندما أعلنت الحكومة تسهيل بعض الأمور أو الديمقراطية كما يقولون، خاصة وأنها عليها بعض الضيق هناك؟
إلى اليوم الذي كنت هناك قبل شرفتي هذه لم أرى فرقا بين ما كانت عليه الدعوة وبينما قد تصير إليه بعد هذه الانتخابات، بل قد وقع ما يؤلم السلفيين جميعا حينما تولى بعض الوزارات بعض المشايخ الذين عرفوا بمعاداة الدعوة السلفية منذ أن بدأت تنتشر في الأردن، وهذا يعني بأنه لا شيء جديد ما لم تكن الحكومة الغالبية الساحقة فيها من الناس المتدينين بالإسلام تدينا سلفيا، وإلا فستبقى الأمور كما كانت، لأن الذين يديرون دفة الدولة إنما هم على نفس المنهج الذي كان سابقا قبل هذه الانتخابات. فمعلوم لدى كل المسلمين سواء كانوا سلفيين أو من غيرهم أن وزارة الأوقاف في العهد السابق كانت من أسوأ الوزارات تحت رئاسة ذلك الرجل المعروف بعبد العزيز الخياط، فقد كان يضايق أئمة المساجد والدعاة الإسلاميين مضايقة شديدة ويفرض عليهم بحكم منصبه أن لا يضعوا بالحق وأن يتجاوبوا مع بعض الرغبات السياسية. ثم خلفه من بعده آخر وهو الآن تحت التجربة، ونرجو أن يكون خيرا من سلفه. هذا ما عندي أيضا.
تقول الحركة الإسلامية أنها ما دخلت الانتخابات إلا لمحاولة تصحيح بعض الأوضاع الخاطئة.
لا يمكن هذا. وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ لا، جزاك الله خير.
يحاول بعض أدعياء العلم من العلماء تنصيب أنفسهم أوصياء على كما قلت الصحوة الإسلامية، فما رأيكم في ذلك؟
رأيكم الرأي السابق، لا فائدة من ذلك إلا أن يعودوا إلى المنهج الصحيح الذي نزندن حوله دائما وندعو إليه. فالفاقد الشيء لا يعطيه كما قلنا، فالصحوة ستبقى تمشي وإيدا بطيئا جدا حتى يقيد الله تبارك وتعالى لها من يأخذ بيدها ويدلها على الطريق التي يجب على الأمة كلها أن تسلكها تحقيقا لقوله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. ولا شك أن نصر المسلمين لله إنما هو لدينه والعمل بأحكامه، ولا يمكن ذلك إلا بأمرين اثنين طالما بينتهما ودعوت المسلمين جميعا إلى تطبيقهما أو ما أسميه بالتصفية والتربية. فإذا لم يكن هناك علم مصفى مأخوذ من الكتاب والسنة فلا ينفع إلا قليلا. ثم هذا العلم إن نفع فإنما ينفع إذا كان مقرونا بالعمل، وإلا كان العلم وبال على صاحبه كما هو معروف من أدلة الشريعة، كمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقيام بعض الناس ممن ينتمي إلى العلم وهو ليس عن العلم الصحيح فهذا لا يفيد شيئا. وقد ضربنا مثلا في الاجتماع الذي كان معقودا في الأمس بذلك العالم الذي اختير في منصب عال حينما أفتى بأن الخادمات الأجنبيات هن بمنزلة السبايا اللاتي يجوز لهن أن يرين النساء في لباسهن في بيوتهن، ما أن الكافرات الحرائر هن كالرجال بالنسبة للنساء المسلمات، لا يجوز لهن أن يرين من المرأة المسلمة إلا وجهها وكفيها فقط. ولما كان أرواب البيوت من الأزواج والزوجات يضطرن إلى أن تتكشف نساؤهم أمام هذه الأجنبيات، فأفتى تلك الفتوى بجهل بالغ. ما يفيد مثل هذا العلم الذي لم يقم على الفهم لكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحد من الجالسين تماما ولا هذه عادة لبعض الناس تأثرت بها.
لا يؤخذ هذا من حديث المصافحة؟
كيف؟
من أحاديث المصافحة.
أنا ما أتكلم عن المصافحة، أقول
يعني لفظ السلام عليكم لكل واحد.
أما المصافحة فقد أحسنت. لعلها كفارة لما ابتدعت.
نعم صحيح. نعم لا نعلم في السنة له أصل للسلام لفظ السلام لكل واحد من القوم.
هذا الذي أردت أن تتذكر. بارك الله فيك.
الله خيرك. بارك الله. سمعتك أمس حينما قال المقيم للصلاة لا إله إلا الله، قلت لا إله إلا الله، هل هناك يعني ما يدل على هذا أنه يقال مع المقيم؟
والآن أقول لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
إيه. أليس يقول الرسول عليه السلام إذا سمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول؟
نعم.
هذا المقيم أليس مؤذنا؟
نعم. يصير مؤذن بحكم المؤذن ونتابع في كل الإقامة.
أي نعم. أنا أذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، راهية أن يتخذ الناس سنة. ولا شك أنك تدري أن الأذان الثاني هو الإقامة، فإذا إذا كان الإقامة أذانا فما يكون الذي يقوم بهذا الأذان أليس مؤذنا؟ هذا وجهة نظري، فإن أصبته من الله. أهلا. مرحبا. كيف حالك؟
إذا ترى أن يتابع
المقيم. نعم.
كان بالأمس سؤال حول الرايات السود والزحف إليها، وكان السائل يقصد كما سئلنا كثيرا حول هذه المسألة أنهم الروافض الآن في إيران يجب على المسلمين تأييدهم والجهاد معهم في نشر راية الإسلام كما يقولون، فما توجيهكم في ذلك حول هذه المسألة؟
ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على ضعيف فهو ضعيف. لو كان الحديث صحيحا لما استقام الاستدلال به على ما زعموا، لأن الشيعة هم ضلال، فكيف يكون المهدي معهم؟ وبخاصة أنهم كل يوم يخرجون ينتظرون خروجه من السرداب، وهي خميني وهم قد مات وجعلوا قبره كعبة، فهل بمثل هذا ينتصر المسلمون؟ لقد اغتر بعض الرؤوس حينما ظهر الخميني بدعوته إلى الدولة الإسلامية زعمة، وهؤلاء المغترون إنما اغتروا لأنهم جهال عاشوا ما عاشوا وهم يصيحون بإقامة الدولة المسلمة، لكن لا يعرفون الشروط والأركان التي يمكن أن تقوم الدولة المسلمة على أساسها. حينما سمعوا صيحة صائح من الشرق لا يعرفون ما تتضمنه عقيدته من انحراف عن الإسلام، ركضوا إليه ليبايعوه، ثم أخذت أيام تتكشف عن حقيقة هذه الدولة الإسلامية المزعومة، فإذا هي دولة شيعية وحدة إن لم نكن رافضية. فبعد ذلك بدأوا يفيئون هؤلاء المغرورون لأنفسهم ويتراجعون عما كانوا تحمسوا له من الانضمام أو من الانتصار لدعوة الخميني. وقد ظهرت كتب له تكشف على أنه شيعي قح متعصب جدا لبعض الأفكار التي من تبناها إن لم يكن قد كفر وانتهى أمره فهو على شفا جرف هار. كنا نقرأ في بعض كتبهم القديمة كالكافي للكليني عبارات مكفرة، فنحسن الظن ونقول ليس من المعقول أن يتبناها بعض علماء الشيعة من المعاصرين، وإذا الخميني من هذا البعض الذي يتبنى بعض العقائد الكفرية كتفضيل أهل البيت على كل الملائكة والرسل والأنبياء وأنهم يعلمون الغيب ونحو ذلك مما هو مصادمة صريحة للكتاب والسنة.
حكم المسح على الجزمة، وهل الإنسان يصلي بها أو يفسخها؟ ثم إذا فسخها هل لا بد أن يمسح على الجورب أم يكتفي بالمسح الذي على الجزمة؟
أولا يجب أن يكون قائما في البال أن المسح على كل ملبوس على القدمين يجوز بشرطه، وهو أن يكون ملبوسا على طهارة، وإن كان هذا الملبوس جزمة أو خفا أو جوربا أو نعلا، أي شيء ملبوس على الرجل يجوز المسح عليه بالشرط المذكور آنفا. واضح؟
واضح.
فإذا ما لبسه اللابس أي شيء كان مما ذكرنا على طهارة ثم مسح عليه ثم خلع هذا الممسوح فيبقى وضوءه كما هو ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء يرحمك الله، ولا إلى غسل الرجلي على الأقل. ثم إذا بقي مثلا في جوربيه، والمفروض كما قلنا أنه كما لبس الجزمة على طهارة كذلك يكون قد لبس الجوربين على طهارة، فإذا خلع الجزمة قلنا إن وضوءه كما كان ما دام لم ينتقد بناقض من نواقض الوضوء. فإذا بقي قد خلع الجزمة ولا يزال لابسا للجوربين ثم انتهض وضوءه، لما توضأ من جديد يمسح أيضا على جوربيه ما دام أنه قد لبسهما على طهارة، ولكن إذا عاد إلى لبس الجزمة لا يجوز المسح عليهما، لأن شرط المسح أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة أي على وضوء بغسل الرجلين، فهنا وصلنا إلى أنه مسح على الجوربين ثاني مرة ثم انتقض وضوءه فتوضأ فمسح على الجوربين ولبس الجزمة. في هذه الحالة لم يلبس الجزمة وهو على طهارة كاملة لأنه كان قد مسح على الجوربين، فلبس الجزمة على الجوربين فلا يجوز له أن يمسح على الجزمة، وإنما لابد له فيما بعد أن يخلعهما ويمسح على الجوربين حتى تمضي مدة المسح وهي بالنسبة للمقيم يوم وليلة وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها. هذا هو الجواب ما سألت.
الشيخ لفظ يحيي ويميت بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر لأحد الشباب بحث فيه ويقول أن مدار الحديث على شهر بن حوشب وقد اضطرب في السند والمتن، فمرة يرويه عن أبي ذر ومرة يرويه عن معاذ ومرة يرويه عن أم سلمة وله كذلك طريق آخر عند الطبراني وفي سنده رجل متروك لا يذكره، واضطرابه في السند في المتن مرة يقول بعد المغرب مرة يقول بعد الفجر مرة يقول بعد العصر، فالذي صححوه يأتون له بشواهد والشواهد ليس فيها له يحيي ويميت.
كما قلنا نهار البارح يحتاج إلى استحضار الطرق كلها وإجراء دراسة عملية عليها حتى نسلم بصحة هذه الدعوة أن الحديث هذا الذي صح بمجموع طرقه فلا تصح زيادة يحيي ويميت بمجموع طرقه لأنها من رواية شهر بن حوشب الضعيف والآخر من هو؟
شهر بن حوشب الرجل الآخر الذي في سند الطبراني لا أذكر لكنه متروك.
فأقول
والسبائي كذلك، السبائي ما أدري الراجح فيه عندك هل هو صحابي أو ليس بصحابي؟
تقصد يعني السبائي أو السبائي؟
السبائي نعم.
بس على كل حال زيادة عندي ثابتة لكن لا فقط لأن تاريخ شهر ورجل مكتوب من المتروك هذا بيانه عندي في التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب، وهذا لم يطبع وما أدري إذا كنت ذكرته في بعض الكتب الأخرى، فهل وجدت تخريج الحديث في بعض كتبي ورأيتني اعتمدت فقط على طريق شهر من حوشة؟
اللي في كتبك حديث السبائي هذا مرسل وحديث أبي ذر في صحيح الجامع في ضعيف الجامع قلت أنت عليك، وأما في الترغيب والترهيب فقلت صحيح.
نعم.
فما أدري يعني هذا
صح الجائد من غير الطريق يعني صحيح لغيره، لكن كما ترى في صحيح الجامع وضعيف الجامع ليس هناك إلا الحكم النهائي، أما كيف وصلنا إلى الصحة أو الضعف فبيانه فيما أحيل إليه من كذب، فحينما ذكرنا تصحيحه في الجامع ما هو المصدر الذي أحلنا إليه في التصحيح؟
حلت إلى صحيح الترغيب والترهيب.
لا صحيح الترغيب ولا التعليق الرغيب؟ تفضل.
السلسلة الصحيحة الجزء الأول.
طيب موجود عندك؟
الجزء الأول في السلسلة الصحيحة صححت الحديث الذي في الصباح والمساء، الذي يفهم من الحديث الذي عند الإمام أحمد أنه في الصباح والمساء وليس بعد العصر بعد المغرب والفجر.
أنا ما صحت بعد المغرب والفجر.
نعم.
بعد العصر.
نعم.
الذي في المسند الذي صحته.
نعم.
ما لفظه؟
لفظه من قال لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بعد الصباح أو بعد الفجر أو
المغرب.
بعد المغرب
أو بعد الفجر
قبل أن يثني رجلي.
لا هذا الحديث الآخر.
طيب
كأنني لكن أذكر أنه يعني مفهومه أنه في من أذكار الصباح والمساء وليس من أذكار الصلاة.
لا في بعض الروايات مقيد بما بعد الفجر. نعم
ذكرت حديثين في الصحيح.
أيضا
الحديث الثاني في هذا فقير
في الصحيحة
كيف
جملة أحاديث بحث كامل فيها.
أيضا لذلك أنا بقول مثل هذه البحوث هذه لا يصح البحث فيها بناء على ذاكرتي وذاكرتك. القضية تحتاج إلى استحضار الكتاب الذي فيه تفصيل القول في تخريج أصل الحديث من جهة وفي بيان ما صح من الإلفاظ به وما لم يصح من جهة أخرى. أنا أقول رواية شاعر بن حوشب لذاتها ضعيفة ولا يمكن أنا أن أحسنها فضلا عن أن أصححها إلا إذا جاءت لها شواهد معتبرة، وهذا موجود. وأنا أذكر أن من الأحاديث التي اتكأت عليها في تصحيح بعض الزيادات حديث لأبي ذر ذكره المنذري في الترغيب. عندك شيء المنذري الترغيب؟ ما في عندك. وإسناد هذا قوي لكن فيه بيان أن عدد الذكر هو 100 مرة. هذا مما علق في ذهني مع مضي السنين، لكن لتحرير القول في مثل هذه الجلسة لا بد من استحضار البحث ومناقشة كل طريقة واحدة. حديث السبائي إذا كان مرسلا فأنت أظنك تعلم أن الحديث المرسل إذا صح سنده قال بصحته جمع، أما الراجح فهو أنه لا يحتج به إلا إذا جاء من طريق أخرى موصولة. فإن جاء هذا الحديث موصولا من طريق أخرى ولم تكن ظاهية فيكون الحديث من وجوه ذلك حجما على الأقل، وإن جاء من طريق ثالثة يزداد قوة. الخلاصة البحث العلمي يقتضي مراجعة كل طريق على حدة ثم إجراء عملية الإسقاط أو الترجيح، وهذا يحتاج إلى استحضار الطرق كلها.
تعليقا للأخ يريد أن يرى رأيكم في حديث خرجه ابن أبي عاصم قال حدثنا محمد بن ثعلب بن سواء حدثني عمي محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه. قل المؤلف: هذا إسناد صحيح. وفي التعليق قال: السنة جزء كذا صفحة كذا. وقول الألباني: لكني في شك من ثبوت قوله على صورة وجهه لا وجه له، وإن كان هو في شك من ذلك فالحفاظ من أهل الحديث لم يشكوا فيه.
وين الحفاظ؟ هذا
تعليق على السند حفظك الله.
نعم،
لو أضفت تعليق على سند الحديث.
لا الآن ما لي مستحضر.
السند موجود
الرجل للرجال
مذكورين الرجال
عارف، لكن أقول ما لي مستحضر تراجمهم. أرجيني شوف أستحضر حال كل راوي من هؤلاء الرواة، لكني بحاجة أن أراجع كلامي عليه في تخريج السنة لابن أبي عاصم. إلا أنني الذي أستحضره في ذهني أن ما نقله بقوله وقول الألباني لكني في شك من ثبوت قولي على صورة وجهه لا وجه له، وإن كان في شك من ذلك فالحفاظ من أهل الحديث لم يشكوا فيه. إن كان يعني بخصوص هذا اللفظ وبخاصة أنه ختمه بقوله خلق آدم على صورة وجهه، قال: هذا إسناد صحيح وظاهر في إبطال قول من جعل الضمير في قوله على صورته عائدا إلى آدم. انظروا الآن ما الفرق بين الحديث الصحيح: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. اختلفوا في رجوع الضمير، وهو لم يستفد شيئا إذ صحها هذه الرواية على صورة وجهه، لأن نفس الضمير يقال فيه ما قيل هنا. فقوله وهو ظاهر في إبطال قول من جعل الضمير في قوله على صورته عائدا إلى آدم، فلم يستفد شيئا. لكن بنشوف نحن ماذا كان موقفه في رواية البخاري. هل أتى بها؟ من صاحب الكتاب هذا؟ هل جاء في رواية البخاري إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا؟
ما هذا صاحب البخاري
نعم
كتاب صار على كتاب التوحيد.
إيه بس هو الحديث ليس في كتاب التوحيد. نعم.
تكلم عن هذه المسألة كتاب هو توسع فيها جدا، وذكر أن الصحيح هو رجوعها على الرحمن.
ليش ما هذا سؤالي؟ هل أتى برواية البخاري إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا؟ نعم هذا هو السؤال.
سؤال حتى يبحث يا شيخ. حديث الذي يصف الرسول صلى الله عليه وسلم البناء الصحيح للكعبة ومقولة بعض أهل العلم حتى لا يكون لعبة للحكام، هل تثير أو تغير هذا الحديث وأن لا يرجع له في حالة تمكن المسلمين من إعادة بناء الكعبة الصحيح؟
بل ذلك واجب عليهم إنما يكون الوضع ميسرا لإعادة بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام. وأنا في اعتقادي هذا ميسر جدا في هذا العصر بشرط واحد، وهو وسائل الإعلام اليوم ميسرة جدا، أن يوعوا الأمة ويلفتوا نظرها إلى وجوب إعادة بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام على التفصيل الذي كنت جمعت طرقه في صحيح المجلد الأول، بحيث أن الحجر يدخل إلى الكعبة ثم الباب ينزل ويصوب الأرض ويفتح باب مقابله، كما قال عليه السلام: ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فإذا نشرت هذه الحقيقة على العالم الإسلامي واعتادوا على سماعها، فحينما سيقوم ولي الأمر وهو قادر بلا شك على تنفيذ هذا فيما إذا أقيس بهذه الإضافات والإصلاحات من توسعة الكعبة أو المسجد الحرام، لا يذكر شيئا القيام بهذا الإصلاح وهو توسيع الكعبة وجعل بابين لها، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. الخطأ قد ينشأ من مفاجأة الناس لما ليس في أذهانهم. كذلك أنا أعتقد كان يمكن أن يفعل بالقبر النبوي فيمهد بطريق الإعلام إلى ضرورة فصل القبر النبوي عن المسجد النبوي، ولا يخفى على الجميع بأن الإعلام من أقوى وسائل التأثير في الجماهير، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولكن يبدو أن الوقت بعد ما حان ليقوم المسؤولون بتحقيق هذا الإصلاح.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم، وذكر منهم رجل أقرض مالا فلم يشهد عليه، هل يدل الحديث على الوجوب؟ وإن كان لا فما الصارم حفظه الله؟
الحديث في اعتقادي يحمل على خلاف ما كان عليه الواقع في كل هذه القرون بدءا من القرن الأول وما بعده. هذا الواقع الذي يدل على عدم وجوب الإشهاد، فيحمل الحديث على رجل في شك من حسن وفائه، ففي هذه الحالة فقط يحمل الوجوب في الحديث أنه لابد من الإشهاد وليس على الإطلاق، لأن هذا الإطلاق لم يجري عليه عمل المسلمين في الزمن الأول فضلا عما بعده. من أجل هذا أنا أقول أن كل نص مطلق أو عام لم يجري العمل ببعض أجزائه فذلك يدل على أنه ليس مشروعا العمل به، سواء نفي الشرعية مطلقا أو نفي نوع من الشرعية وهو كما هنا الوجوب. مما لا يشك فيه باحث أن هناك تحريجا ومشقة فيما إذا طرد العمل بهذا الحديث مع كل دائن ومدين، فإن مثل هذا لم يكن معهودا كما ذكرنا آنفا، فإنما يحمل حين ذاك الحديث على قرض بين رجلين يخشى أن ينقلب القرض إلى مفسدة وإيقاع مشاكل بين الدائن والمدين، فهنا ليضبط حقه هذا الدائن لابد له من أن يشهد وإلا إذا كان كل منهما واثقا بأخيه وبحسن وفائه فليس هناك بحاجة إلى أن يشهد. والأحاديث التي تشعرنا بعدم وجود ذلك وجوب ذلك كثيرة، يمكن استحضار بهذه المناسبة قصة ذلك الأعرابي الذي استدان منه النبي صلى الله عليه وسلم جملا لما جاء وقت القضاء طلب حقه، فأجاب بعض أصحابه بأنه لا يوجد في بيت أمراء المسلمين جمل مثل الجمل الذي كان أقربه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يعطوه جملا أسن من جمل السابق. وذكر في هذه المناسبة قوله صلى الله عليه وسلم: ودرعه مرهونة عند يهودي، لن يذكر لا في هذا الحديث ولا في ذاك الكتاب أو الإشهاد. فدل ذلك أن الحكم المذكور في حديث الثلاثة ليس على إطلاقه ووجوبه، وإنما تارة وتارة. وعلى هذا يجب أن تفسر كل الأحاديث القولية على ما طبقه عليه الصلاة والسلام في حياته ثم أصحابه من بعده.
أنا مسلم الحكم، لكن زيادة استفصال حتى رد بعض الشبه. الأحاديث التي ذكرتم يكفي لها شهودا من نقلوا لنا الحديث، سواء في الجمل أو في الدرع أو في درع المرهونة صلى الله عليه وسلم.
لم يذكر هذا في الحديث أن الرسول لما استقرب الشعيرة أو الجمل أنه أشهد على ذلك المقرض، ليس في شيء من هذا. أما كون الذين رووا فهذا فيما بعد وليس أثناء العقد، أثناء القرض مثلا، هذا لم يذكر في الحديث لا في هذا ولا في ذاك. ثم القصص في مثل هذا كثيرة وكثيرة جدا. أي نستطيع أن نقول إننا لا نعلم حادثة واحدة جرى فيها قرض ثم أشهد عليه؟ فإذا جاء مثل هذا الحديث فينبغي أن يحمل على صور نادرة جدا، وهي كما ذكرت آنفا حينما يكون هناك شك أو احتمال أن لا يفري المستقرض بحق المقرض، فهنا لضمان حقه لا بد من أن يشهد عليه. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، ثم قال له: اذهب فسلم على أولئك الملائكة فاستمع ما يجيبونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله، وكل من يدخل الجنة على صورة آدم. انظر البخاري. ثم يكمل الشرح فيقول: وذكر بعض ما تقدم من روايات الحديث، ثم قال: لم يكن بين السلف من القرون.
من هو اللي قال؟
اللي هو ايش اسمه؟ غنيمان
مؤلف. لا مش معه مؤلف الوليد. ثم قال على جمته يعني. بس هو
اكمل لك السياق وانت تفكر. قال في اكمل السياق الشرح.
لا رجعنا الضمير لوين؟ من الذي ثم قال؟ قال من هو؟ صاحب الفسح يمكن.
لعلك تتصف ثم ذكر بعض الروايات.
هو الشرح الغريمان. فنمشي الآن من أول الشرح ليتضح وقال من يقصد. ربما غريمان أو ابن حجر. يقول هنا بعد.
شو أقول؟ الغريمان يقول ثم قال. من هو هذا القائل؟
نرجع من هو. شوف من القائل الآن.
شوف.
قال في رواية جعفر بن محمد بن رافع على صورته، وروى البخاري من حديث أبي سعيد المقبري ويحيى بن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. وذكر البخاري، مقصود البخاري هنا أو ابن حجر؟
شوف من مذكور ابن حجر يا أخي.
طيب، وذكر بعض ما تقدم من رواية الحديث، ثم قال: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة في نزاع.
مين اللي يقول لم يكن بين السلف؟ البخاري؟
البخاري أو ابن حجر كما ذكر؟
معقول البخاري يتكلم الكلام؟
ما رجعنا احنا من اول النص بعد ما انتهى من النص
قبل النص
بشوف البحث.
ففي الصحيحين عن همام بن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث، ثم بعد ما انتهى الحديث قال: في رواية جعفر بن محمد بن رافع على صورته.
اعطيني كتابه الشيخ الاسلام رحمه الله رد هذه التأويلات رد مقنعا عن علمي وبإنصافي، ولخطورة هذه المسألة ومكان شيخ الإسلام فإني أكتفي بنقل كلامي هذا وهو كاف واف. قال رحمه الله بعدما نقل الكلام المتقدم عن الرازي: فيقال هذا الحديث مخرج في الصحيحين من وجوه، ففي الصحيحين كذا وكذا. قال في رواية جعفر محمد بن رافع على صورته، وروى البخاري من حديث أبي سعيد المقبري إلى آخره: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. وذكر بعض ما تقدم. الآن هنا المؤلف يقول وذكر، يعني ابن تيمية، بعض ما تقدم من رواية الحديث، ثم قال عرفني ما اللي قال ابن تيمية. هات نشوف شو عارف.
ثم قال: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع، في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله تعالى، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك، وهو أيضا مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرها، وما كان من العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنا أن نستشهد عليه بما عند أهل الكتاب، كما قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
إيه هلا دعوة ابن تيمية كيف أثبتها المؤلف أو كيف أثبتها ابن تيمية نفسه؟
تكلم هو في صفحة 44 في المسألة هذه. أنا أذكر هذا.
أعرف ماذا أعني.
كيف يعني؟
اقرأ كلام ابن تيمية. شوال ابن تيمية: لم يكن هناك خلاف بين السلف.
يقول: فإنه مستفيض من طرق يقول
أبلي.
لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع، في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله. فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة.
وين الطرق هذه الآن؟ هذه الطرق أين هي
الطرق؟ بعد أن يكمل هنا يقول: ولكن كان من علماء في القرن الثالث من يكره روايته.
طرق يا أخي، طرق الحديث وين؟
يقول هنا في صفحة 44 أذكر طريق
واحد
منها. وقال القرطبي: عاد بعضهم الضمير إلى الله متمسكا بما ورد في بعض طرقه أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال: وكأن من رواه أورده بالمعنى.
لا صحيح. أنا بسألك وين هذه الطرق؟ هذه طريق وهذه طريق حبيب الذي ثابت المنقطعة بسبب أنه مدلس. هذه طريق معللة. وين الطرق التي أشار إليها ابن تيمية؟ ولهذا فلا ينبغي أن نأخذ كلام الأهل العلم هيك على عواهمه، ونقول أن هذا الحديث جاء من طرق تؤكد أن الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى. فهناك من قبل كما أشرت عن قرطبي أتى برواية على سورة الرحمن. طيب، هذه طرق ولا طريق؟
هذه يقول
أجيب الله يهديك. هذا طريق ولا طرق؟
طريق.
طيب وين الطرق؟
هذه عن المؤلف. أنا
أقرأ
لك على كلام مؤلف.
عارف. هل ذكر شيخ الإسلام الطرق؟
ما ذكر.
لا طيب المؤلف إجا علق على هذا وبين الطرق؟
لا ذكر كلام آخر فقط.
هذا المشكلة. ولذلك الإنسان العادي يقرأ هذا الكلام يقول خلاص الحديث صحيح لأنه شيخ الإسلام يقول له طرق وليس له طريق يذكر إلا طريق اللي هو بلفظ على سورة الرحمن. مع ذلك كان الهدف وين نعرف إيش جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن لفظ البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. فأنت قرأت لنا الحديث بتمامه، فماذا قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث وبهذا اللفظ المخالف للفظ على صورة الرحمن؟ ماذا قال؟
قال في رواية
بعد
أكمل هو هنا اعتذار الغنيمان عن عدم ذكر اسمه الكلام في السياق. يقول إيش؟ ولكن كان من علماء في القرن الثالث من يكره روايته ويروي بعضه كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف
أن ي...
ها؟
أي لفظ؟
يقول الحديث هذا
يعني
أيوه اللي ذكرناه الرحمن هذا.
أنا أقول لك هنيك لما قال لم يختلف السلف وجاب حديث أبي هريرة تبع البخاري.
نعم.
شو كتب ابن تيمية ولا المؤلف على لفظ البخاري؟
ما ذكر شيء، فقط أحد لفتح الباري ذكر هذا كلام ابن تيمية بأنه لم يرد خلاف بين السلف، ثم ذكر اعتذار من هذه الأمور لا تذكر بين الناس لأنه يقول إيش؟ وفي البخاري عن علي بن أبي طالب أنه قال حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. يعني اعتذار بعدم الاستفاضة في هذه الأمر. أصدام
أفتح على الصعيد يعني فيها لفظ البخاري بعد أظن مو هذا
اللي خلق الله آدم على صورة الرحمن على صورته طوله 60 ذراعا. هذه
طيب خلاص على البحر وما تعرض لهذا اللفظ؟
ما تعرض اللفظ.
ولما؟ مع أنه هذا منافي لذلك اللفظ وهذا صحيح وهذا ضعيف. ورينا شو لابد يعني ما يتكلم عليه على أقل أوله بتأويل بعيد الملال.
لابد من البحث قبل التأويل. يقول هنا وعامة أهل أصول الكلام إنما يرون الجملة الثانية وهي قوله خلق الله آدم على صورته ولا يذكرون الجملة الطلبية، فصار الحديث متواترا بين الطائفتين وصاروا متفقين على تصديقه لكن مع تفريق بعضه عن بعض، وإن كان هو محفوظا عند آخرين من علماء الحديث وغيرهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في أخباره بخلق آدم في ضمن حديث طويل إذا ذكر على وجهه زال كثير من الأمور المحتملة، ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتاب الفصول في الأصول: فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد.
هذا ليس ما تأويله.
أقرأ الكلام هذا كلام أبو الحسن محمد بن عبد الملك.
بس خليك معي إنه كلام أبو الحسن ينكر على الذين قالوا على صورته أي آدم أنه هذا تأويل، فإن كان يعني بالتأويل إخراج اللفظ عن دلالته فليس تأويلا.
أظن التأويل هو الآخر إنه إذا دخل التأويل يدخل في أنه تعود على الله، لأن هنا نقصد الصورة إذن يصبح هنا تشبيه لله، وإن قال ليس تشبيه فنقول هذا مجاز.
كيف السورة ابن تيمية عم ينقل عن أبي الحسن هذا أن الرب على أبي ثور وعلى أبي خزيمة وما أدري من الثالث أبو الشيخ الأصبهاني، هذول فسروا الحديث خلاف رواية ضعيف. وعليكم السلام ورحمة الله. فأنكر أبو الحسن عليهم وهو الأحق بأن ينكر عليه،
أي ذكر هذا التأويل، والصحيح التأويل أنه على سورة الرحمن.
لا مصبوط.
يعني إذا قلنا التأويل يكون التأويل في الذين قالوا أن الهاء تعود على الرحمن.
أيوة.
والمقصود المقصود فيها الصورة. أيوة. لأن لا تحتمل المعنيين، هو التشبيه أو المجاز.
إن الله خلق آدم على صورته اختلف في مرجع الضمير، فقيل بأن المقصود الرحمن وقيل المقصود آدم، سواء قيل بهذا أو هذا، فهذا تفسير وليس تأويلا بمعنى إخراج اللفظ عن دلالته الظاهرة. واضح؟ الشيخ الإسلام ينقل عن أبي الحسن هذا بأنه رد على ابن خزيمة وعلى أبي ثور وعلى أبي الشيخ الأصبهاني أنهم تأولوا الحديث بتأويل على طريقة الخلق الذين يؤولون الصفات، فقالوا خلق آدم على صورة آدم، سماه هذا تأويلا منكرا عليهم. أخلص أمام الكلام
غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في تأويل الحديث خلق الله آدم على صورته، فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ولم يتابعه عليه من قبله من أئمة الحديث، كما روينا عن أحمد رحمه الله ولم يتابعه أيضا من بعده، حتى رأيت في كتاب الفقهاء للعبادي الفقيه أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واحد منهم مسألة انفرد بها، فذكر الإمام ابن خزيمة وأنه انفرد بتأويل هذا الحديث خلق الله آدم على صورته على أني سمعته عدة من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط على ابن خزيمة وأفاكم مفتري عليه، فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله ولا يلتفت إليه. قلت ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب إسماعيل بن محمد التيمي قال سمعته يقول أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه ذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة، فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثيرا من الأئمة. إذا عرف ذلك فيقال إما عود الضمير إلى غير الله تعالى فباطل من وجوه، أحدها ما في الصحيحين ابتداء أن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا يعتذر بأنها ابتداء، وفي أحاديث أخرى
هذا ليس تأويلا.
وفي أحاديث أخر أن الله خلق آدم على صورته ولم يقدم ذكر أحد يعود الضمير إليه.
مذكور في السياق لما ضرب المضروب على وجهه، فهذا هو الدليل.
وما ذكر بعضهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضرب رجلا ويقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فقال خلق الله آدم على صورته أي صورة هذا المضروب، فهذا شيء لا أصل له ولا يعرف في شيء من كتب الحديث. الثاني أن الحديث الآخر لفظه إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وليس
بمعنى الأول. هذا الثاني الثابت بمعنى الحديث الأول.
ثمن يقول وليس في هذا ذكر أحد يعود الضمير إليه.
لم يقاتل أحدكم كيف ما في؟
هذا كلام من الشارع.
كيف تأمل فيه شوف كلام سليم ولا لا؟
يعود عن المقاتل.
بعدين يذكر الوجه الثالث فيقول أن اللفظ الذي ذكره ابن خزيمة وتأوله وهو قوله لا يقول أن أحدكم قبح الله وجهه ووجها أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته ليس في ذكر أحد يصلح عود الضمير إليه، وقوله في التأويل أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب والذي قبح وجهه، فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول ووجهه من أشبه وجهك، فيقال له
لم يتقدم ذكر مضروب فيما روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا التكرار مخل وممل، ما تحته طائل.